الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فتاوى، نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، نناقش فيه المسائل والقضايا الدينية. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله في هذا اللقاء.
حياكم الله الجميع وحيي كذلك المشاهدين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.
مشاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان أعمال فاضلة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه ويعلمهم، فنعم المعلم كان هو. ومن أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح لهم أسئلة وينتظر منهم الجواب حتى يشد أذهانهم وعقولهم إلى أهمية هذا السؤال الذي يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فذات يوم اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه فاختبر شيئا من أعمالهم وعباداتهم، فسأل، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال وهذه الأسئلة التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من اتبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه الأعمال الأربعة الفاضلة التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليختبرهم وليعرف ما هم عليه من الفضل وليحثهم على هذه الأعمال. فكان أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يتعلق بخلوات الإنسان، عن عمل هو سر بين العبد وربه، عن عمل يقرب المرء إلى ربه ويوصله إلى أعلى مراتب العبادة وهي مرتبة الإحسان. فسأل عن هذه العبادة وهي الصيام، فقال أبو بكر: أنا. لا شك أن عبادة الصيام هي من أعظم العبادات، كيف إذا كانت هذه العبادة متعلقة بالفضل المتعلق بفضائل الصيام؟ فالصيام جزء منه يتعلق بفرائض الصيام وما في صيام رمضان من الفضائل، وجزء منه يتعلق بالنوافل. ولذلك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض. فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبادة العظيمة التي هي من أجل وأعظم الطاعات. كان جواب أبو بكر رضي الله عنه: أنا. وها هنا أنا ليست أنا للفخر، وليست أنا للاعتداد بالنفس، وليست أنا للتي يفخر بها الإنسان على غيره من الناس ويتعالى عليهم، وإنما هي أنا لتعيين الإخبار عن هذا السؤال. فكأن أبو بكر رضي الله عنه إذا سئل عن عمل أن يقول أنا إذا كان على وجه التعيين أو الإخبار، إنما الذي ينكر عليه إذا قال أنا للاعتداد بالنفس أو التعالي على الناس. قال صلى الله عليه وسلم في معرض بيان فضل الله سبحانه وتعالى عليه، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن إذا سئل الإنسان عن نفسه فأجاب بأنا ونحو ذلك ولم يرد التعالي على الناس وإنما أراد الإخبار، فهذا لا حرج فيه. فلذلك عين أبو بكر نفسه جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا آخر، قال من اتبع منكم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. وهذا عمل فاضل ثاني. نلاحظ أن العمل الأول وهو الصيام ينفع به المرء نفسه، أما اتباع الجنازة فهو نفع وإحسان لمن انقطع عنه العمل. فالميت إذا مات أحوج ما يكون إلى أن يؤدي المسلمين حقه من الصلاة عليه والدعاء له، فهو أحوج ما يكون إلى أن يدعى له بالمغفرة والرحمة. فكون المسلم يقوم بهذا الحق الذي هو حق من حقوق المسلم فهو لا شك أنه بذلك ينفع من انقطع عنه العمل. العمل الثالث الفاضل الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو إطعام المساكين. وإطعام المساكين لا شك أنه من أجل وأفضل الأعمال، لأنه إحسان إلى ذاك الضعيف الذي يحتاج إلى العون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا أخبر في صفات عباد الله المؤمنين، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذا شأن المؤمن أنه يتفقد إخوانه الضعفاء فيطعمهم ويقوم بما يستطيع من دفع الضرر عنهم والفاقة عنهم. ولذلك الأحاديث كثيرة في فضل إطعام الطعام. ولذلك لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة حث عليه الصلاة والسلام إلى إطعام الطعام. العمل الرابع الفاضل ألا وهو عيادة المريض. من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فذلك الإنسان عليه أن يحرص على أن يؤدي هذه الأعمال الفاضلة. وذلك قال بعض أهل العلم ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يجمع هذه الأعمال ولو مرة واحدة، إذا استطاع أن يفعلها في أيام متعددة فذلك أمر فاضل. ولكن على الأقل أن يسعى إلى أن يجمع بين هذه الأعمال التي فيها نفع النفس ونفع الغير الذي انقطع عنه العمل ونفع الضعيف ونفع من يحتاج إلى دعائه وهو المريض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مشاهدينا الأكارم بأننا نستقبل استفساراتكم الشرعية واتصالاتكم الهاتفية عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تبعا. فضيلة الشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال بن جمال من فرنسا يقول نحن مؤسسة للجنائز ونقوم بدفن الموتى من المسلمين. يقول الفضيلة الشيخ أن هناك يعني مقبرة لكن جزء مخصص فيها للمسلمين، والدولة هناك تقول أن يعني تعطينا هذا المكان وتشترط علينا أن يعني يكون هناك تعريف للقبر بذكر مثلا رقم أو تاريخ الوفاة أو غير ذلك. يقول فما الحكم في هذا الأمر؟
نعم، كما هو معلوم فإن الأصل أن يتمايز قبر المسلم عن غيره، ولكن في أحوال الضرورة ووجود مثل هذه الأحوال لا حرج في أن يكون قبر المسلم في نفس المقبرة مع الكافر، ولكن بحيث يكون في طرف المقبرة، وهذا متحقق في سؤال الأخ السائل. ولكن لعل الإشكال هو في وجود الترقيم على القبر، وهذا بحمد الله سبحانه وتعالى لا حرج فيه، فيجوز أن يرقم القبر وأن يوضع عليه العلامة. وقد جاء في حديث عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تعليم القبر، قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن من مات من أهلي. فكون إنسان يضع علامة على القبر هذا لا حرج فيه. ومن جملة العلامات كتابة التاريخ مثلا أو كتابة شيء من الاسم، فإن هذا لا يدخل في الكتابة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فالمسألة بحمد الله إن كانت تتعلق بالترقيم أو كتابة تاريخ الوفاة فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا سؤال أم عبد الرحمن من دبي تقول: ما حكم لبس الكمامة في العمرة، خاصة تقول أن هناك يعني في بعض الأحيان تنتشر بعض الأمراض المعدية والفيروسات، فما الحكم إذا لبست الكمامة؟
المحظورات على المحرم كثيرة، فمن هذه المحظورات ما يتعلق باللبس الذي يلبسه الحاج أو المعتمر، ومن جملة ما يحظر على المرأة لبس النقاب، لبس النقاب والقفازين. وهل يدخل في ذلك لبس الكمامة؟ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من يرى أن من جملة المحظورات لبس الكمامة لأنها تشابه النقاب، ومنهم من ذهب إلى جواز لبس الكمامة عند وجود السبب المبيح لذلك كانتشار الأمراض أو وجود بعض الفيروسات أو الأحوال التي يلزم فيها المعتمر بلبس الكمامة حفاظا على نفسه وحفاظا على غيره. وبناء على ذلك فلو أنه لبس الكمامة سواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا حرج عليه في لبس هذه الكمامة. وهل عليه فدية لقاء ذلك؟ الصحيح أنه لا فدية عليه في لبس هذه الكمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يلبس، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف عند عدم وجود النعل، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الفدية على من لبس الخفين عند وجود النعلين. ولذلك أخذ أهل العلم من هذا الحديث إلى أن من احتاج إلى شيء لبس محظور من محظورات الإحرام وتعذر عليه إلا أن يلبس ذلك فإنه لا حرج عليه أن يلبس ذلك ويرتفع عنه الإثم، وكذلك أيضا لا حرج عليه في ذلك ولا تلزمه الفدية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أم حمزة من الأردن، تفضلي.
أم حمزة من الأردن،
تفضلي. تفضل
يا أخوي. الله يسلمك. أول شيء الله يجزيك الخير على علمائنا وما شاء الله عنكم، يعني احنا متعودين على الشيخ عزيز وهذا بارك الله فيكم يا اخوي حبيبي.
تفضل تفضل.
شو اسمه المراه، انا بس ما فهمت مفهوم غلط مره سمعت السؤال. المراه الزوجه اذا مرضت وتعبانه يعني قال تاخذ علاجها من البيت من اي شيء يعني انفلونزا او كذا، بس في مره سمعت السؤال انه لا ما يقدر الزوج ينفق عليها، يا تاخذ من ابوها يا تاخذ من اخوها يا من خالها، بل الكل معدومين، هي زوجة وعند أولاد وبيت، قال لا يمكن الزوج يصرف عليها مبالغ على العلاج. أنا مش عارف وأنا فهمته غلط، هو يعني مش عارف شو هالسؤال. أنا حابة أستفسر من حضرة الشيخ لو سمحت. الله يجزيكم خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا أخوي
حمزة. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، نعود في الشيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال الأخت فاطمة من ليبيا تقول: هناك شخص يذهب للناس تقول يتحدث علينا بأمور ويفتري كلاما كذبا، فتقول علما أن يعني في بداية الأمر كنا نقول أن الله يهديه ويعني يعني أن الله عز وجل سيهديه ويرجع عن هذا الظلم والتمادي، لكن تقول لا زال يتمادى أكثر، فما الحكم إذا لو دعوت عليه مثلا فقلت مثلا حسبي الله ونعم الوكيل، أو قلت مثلا يعني الله لا يريه فرحا، فيقول تقول ما حكم هذه مثل هذه الدعوات على هذا الشخص؟
أولا اغتياب الناس والافتراء عليهم لا شك أنه من المحرمات، والله جل وعلا حذر من الغيبة غاية التحذير ووصفها بأبشع الأوصاف، كما قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة من كبائر الذنوب، كيف إذا كان من البهتان، والبهتان هو أن يتقول المرء على غيره بكلام ليس من الكلام الذي قاله أو ليس من الفعل الذي فعله، فهذا هو البهتان، ولا شك أن البهتان أشد إثما من الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن ما فيه، قال فإن لم يكن ما فيه فقد بهت. فالكلام على الناس بالظلم وبغير الحق إن كان غيبة فهو من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وإن كان بهتانا فلا شك أنه أعظم إثما من الغيبة، وهو نوع من أنواع الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الظلم. وربنا جل وعلا من أعظم أوصافه أنه لا يظلم أحد من العباد، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فالله جل وعلا لا يظلم أحدا من الناس، ولا يحب الظلم، ولا يحب الظالمين، ولا يرضى عن الظالمين. والتعدي على الناس بغيبتهم أو بالبهتان عليهم نوع من أنواع الظلم. ولكن من ابتلي بشيء من ذلك بأن ظلمه أحد من الناس فاغتابه أو ذكره بكلام يسوءه، فإن المسلم حينئذ عليه أن يتخذ بعض الأساليب المهمة في التعامل مع هذا المغتاب. من هذه الأساليب أن يأتي إليه فينصحه أو ينصحه غيره من الناس، فيأتي أحد من الناس وينصحه ويذكره بالله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم على الناس بالظلم والبهتان والزور، فإن ذلك محرم، وذلك يوقع عليه العقاب، وهذه المسألة تتعلق بحقوق العباد، وحقوق العباد لا بد من التحلل منها، فيبين له إثم هذا الجرم وهذه المعصية، فإن رجع فذاك الذي يبتغى منه، فإن لم يرجع واستمر فإنه حينئذ لو عرض على الشكاية كذلك أيضا فلا حرج، لأن هذا تعد على أعراض الناس وظلم لهم. فإن لم يمكن هذا ولا هذا، فإن استطاع الإنسان أن يصبر على ذلك وأن يعفو ويصفح، فهذه من شيم الكرام، والله جل وعلا حث على العفو عن الناس، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإن استطاع المرء أن يصل إلى هذه المرحلة من العفو والمسامحة وعدم المؤاخذة على ما تكلم به هذا المتكلم، فهذه من أعلى المراتب التي يرجى الوصول إليها. ولكن لم يستطع المرء دفع مثل هذه الخطرات وهذه الأحوال التي ترد على النفوس، ورغب في الدعوة على هذا الظالم المعتدي، فإن له أن يدعو عليه بشرط أن لا يتجاوز ويتعدى في ظلمه ما تعدى عليه هذا الظالم، بمعنى أن لا يدعو على أولاده ولا يدعو عليه بهلاك، وإنما يدعو عليه بمثل ما دعا، والأولى أن يدعو له بالهداية وأن يشرح له صدره فيترك هذا الظلم وهذه المعصية، أو أنه يدعو بأن يكفيه الله سبحانه وتعالى شر هذا الإنسان فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله جل وعلا من شره، أو اللهم اكفناه بما شئت، ونحو ذلك من الألفاظ التي تشتمل على رد ظلمه وعدم التعدي عليه في الدعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أم سلطان من العين تقول منذ 15 سنة تقريبا أخذ مني أخي مبلغ من المال كقرض، وتقول المبلغ 35,000 درهم، فأرجع لي وأعطيته 5,000، قلت له هذه هدية لزواجك والباقي ترجعه بعد أن يتيسر حالك يتيسر أمرك، فتقول إلى الآن لم يرجع لي شيئا، وعندما أطالبه يقول يعني أنه ماطل، أقول سأرجع لك مثلا 1,000 درهم في كل شهر، وأنا قلت له إن لم ترجع المبلغ كاملا كما أخذته كاملا لا أريد يعني في كل شهر أن يكون 1,000 درهم، لكن تقول المسألة مع الأبناء، الأبناء تقول يعني أنهم يقولون لي يعني اتركي خالنا ويعني هم معه، فتقول أنا لا أعرف ماذا أصنع، يعني أخي لا يرجع لي المبلغ، وأبنائي أيضا يطالبوني كذلك بأن يعني أترك أخي ولا أطالبه بالمبلغ، فما نصيحتكم لي؟
في الحقيقة النصيحة تتوجه أولا لعموم الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يأخذونه من أموال. الإنسان إذا احتاج مبلغا من المال فاتجه إلى أخيه أو إلى أحد من الناس فأخذ منه مالا، فليستشعر أن هذا دين أخذه. والإنسان إذا استشعر هم الدين وأن هذه مسؤولية أمام هذا الدائن، وكذلك أيضا هي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لأنه أخذ أموال الناس، وهذه مسألة تتعلق بأمر يحبه الناس، الناس تحب المال كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالإنسان يحب المال، فكون أخاك أو أختك ها هنا قد بذلت هذا المال مع حاجتها إلى هذا المال، فالإنسان لا بد أن يقدر هذا الأمر وأن يسعى إلى إرجاع الدين في أقرب فرصة. ومثل هذه الأخلاق تنمي في الناس مساعدة الناس. الآن يعرض بعض الناس يعرض عن مساعدة الناس، لماذا؟ يقول أنا أعطيهم ثم بعد ذلك لا يرجعون الأموال، فإذا أتاه من يحتاج يقول لا اسمح لي يا أخي، لا، يعتذر بأي عذر ويوري بأي تورية حتى يخرج من هذا الأمر. السبب ماذا؟ السبب تلك التصرفات السيئة ممن يأخذ الأموال ولا يرجعها. وقد ذكرت أنه يسافر وأنه يتمتع بما عنده من المال، كان الأولى به أن يرد الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم الدين، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الدين ويتعوذ بالله من المغرم ومن المأثم ومن غلبة الدين وقهر الرجال، كل ذلك تحذيرا من ماذا؟ تحذيرا من الدين. فأولا لابد على الإنسان أن يستشعر خطورة الدين وأن يحمل هم الدين حتى يرجعه إلى الناس. فإذا بلغ الإنسان من الفقر والحاجة إلى والعجز عن رد الدين فليستبشر بأن الله سبحانه وتعالى قاض عنه دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهذه النية الطيبة في الإرجاع إذا كانت موجودة أبشر، فالله سبحانه وتعالى يؤدي عنك الدين، يؤديه عنك بما ييسر من قضاء غيرك للدين أو من ما يحصل من الرضا للدائن عن هذا المدين. هذه نصيحة لهذا الذي استدان هذا المبلغ وأن يسعى إلى رد الدين. لكن كيف تتعالج المرأة مع مثل هذا الموقف؟ تتعالج المرأة مثل مع هذا الموقف أنها إذا طلبت الدين وحل فلها أجرين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيما إذا لم يحل الدين كان له أجر صدقة، فإذا حل الدين كان له أجر صدقتين. فمعنى هذا أن الذي يحل دينه فلا يؤدى دينه فالدائن يحصل على أجرين. فإحنا نبشرك بأن لك إن شاء الله عند الله جل وعلا أجرين في ذلك، وكان لك أجر واحد قبل ذلك، فأما إذا حل الدين فلها أجرين، فأنت مأجورة على هذا الدين بكل يوم صدقتين عن هذا الدين. الأمر الثاني في كيفية التعامل مع الأخ، أنت قد بذلت الذي عليك، قد كلمتي وقد تواصلت معه وبينت حاجتك إلى هذا المبلغ، فما عليك الآن إلا أمرين. الأمر الأول طبعا لا ننصحه بك أبدا، وهي قضية الشكاية أو رفع الشكوى، لا ينبغي للإنسان يعني أن يصل إلى مثل هذه المراحل، خصوصا في علاقة الإنسان مع أرحامه، لأن في ذلك قد يؤدي إلى قطع الرحم، وقد يكون المبلغ مما قد يصبر عليه الإنسان. فإذن البعد عن قضية الشكاية هذا أمر مطلوب، خصوصا إذا كان تعاملا مع الأرحام. أما الأمر الثاني وهو الإحاح على الدين، بذلت الذي عليك ويبقى الأمر إليه حينئذ، فنوصيك أنك تصبري وتحتسبي وأن تكلي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نذكر أن هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مطل الغني، قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، وفي الحديث الآخر لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فالإنسان لا يوصل نفسه إلى هذه المراتب بأن يشتكى عليه أو يدعى عليه بسبب الدين. إن كان عندك سعة من المال فأدي الدين الذي عليك وأرجع للناس حقوقهم، لأن الحق إذا لم يرجع في الدنيا فإن المسألة خطيرة يوم القيامة. المسألة تتعلق بالحسنات وتتعلق بالسيئات. قد يكون عند الإنسان الآن المال لكي يرد هذا الدين، ولكن إذا مات الإنسان ولم يرجع هذا الدين، المسألة تتعلق بالحسنات والسيئات، ستؤخذ من حسناته وتعطى لمن لهذا المظلوم، أو يؤخذ من سيئات الآخر فيعطى عليه ويتحمل ذنوبا ويتحمل سيئات، وهو في سعة في هذه الدنيا أن يرد هذه الديون. بنوصيك بالصبر والاحتساب والسؤال بالتي هي أحسن وعدم قطيعة الرحم، والنصيحة كذلك أيضا لهذا الذي أخذ الدين أن يرجع الدين في أقرب فرصة.
أيضا فضل شيخ، يعني من مات عليه دين يحبس بدينه عن الجنة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو تكلمنا عن الدين فالحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى أن يعطى حقه، لأن الناس للأسف بعضهم تهاون في قضايا الديون، خصوصا ما يتعلق بالأرحام. يعني بين الإخوة والأخوات كأنه إذا أخذ من أخيه دينا ينسى هذا الدين، قال خلاص كأن هذا الدين أصبح ماذا؟ أصبح ملكا له ولا يسأل عنه، وحتى لو وجده سبحان الله مع مرور الوقت يتغافل، هو يظن أن يعني أن يقول والله هو سامحني على هذا الدين، وهو لو أخذ منه درهم لا لو ذهب يشتري الشاي أعطاه خمسة، الشاي يكلف أربعة، كانوا أربعة في السيارة، لو أربعة باقي درهم يقول لي وين الدرهم؟ يعني أنت في الدرهم والدرهمين لا تقبل، لا تقبل وتريد أن يرجع الناس إليهم، يرجع إليك حقه. كيف تأخذ من الناس الآلاف المؤلفة ثم بعد ذلك عندما تطالب تقول لا والله كذا، وانتظر أصبر علي كم من شهر حتى أرجع هذا المبلغ، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه يملك هذا المبلغ وزيادة، ولكن سبحان الله للأسف هذا الذي يعلق نفسه بالدنيا ويكون الدنيا بين عينيه، فلأجلها يوالي ولأجلها يعادي، ولذلك يعني هو يغضب ويزعل مع أنه ماذا؟ مع أنه هو الظالم، مع أنه هو المتعدي، مع أنه طوال هذه السنوات كلها لم يرجع المال، ولما طلب أن يرجع المال تأفف وتضايق وأصبح يتوارى عن الأنظار حتى لا يرد الدين. فالمسألة خطيرة جدا تتعلق بالمال، والناس تحب المال وتحب أن يرجع لها حقها، بذلت لك المساعدة.
نعم.
وربما هي حتى لو رجع إليها المبلغ قبل 30 سنة ليس كالآن، يعني قبل 30 سنة كان ربما هذا المبلغ يكون حقه أكثر بكثير من أنها يرجع المبلغ 30 ألف الآن.
نعم.
ولكن مع ذلك هي تطالب بحقها وهي صاحبة حق، وأنت كذلك أيضا إذا كنت تملك هذا المال ولم ترجعه فأنت متعد ظالم. فالإنسان يحرص على أن يرجع الدين ويكون الدين هما له، يعني إذا نام المؤمن، إذا نام وعليه دين ينام والدين ينام معه، يعني يصبح في قلق حتى يرد حقوق الناس. هذا الذي يحمل هذا المعنى لا شك أنه موفق بإذن الله، أما بيرجع هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يرجع هذا الدين في حياته، وإما أن يقيض الله سبحانه وتعالى له من يرد له هذا الدين بعد وفاته، أو يرضي الله جل وعلا الدائن عن هذا الدين بصدق النية في إرجاع الديون لأصحابها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا أم جاسم من فرنسا تقول هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لوالد زوجي الذي عليه ديون وقرب على التقاعد؟
أما ما يتعلق بدفع الزكاة فهي ذكرت شقين، أن والد زوجها مديون وأنه قد اقترب موعد نهاية خدمتها وانقطاعها عن العمل. في الحقيقة قضية دفع الزكاة، الزكاة تدفع للفقير لو كان هو فقير، بمعنى أن دخله الذي يصل إليه لا يكفيه لحاجاته الأساسية، لا يكفيه لمأكله، لا يكفيه لمشربه، وربما كفاه لمأكله ومشربه فلا يكفيه لسكنه، فإن كفاه لذاته لم يكفيه لعلاجه وصحته أو لتعليم أولاده. فالمقصود أنه إذا كان دخله لا يغطي نفقاته الأساسية وما يحتاجه من النفقات، فإنه حينئذ يعطى من الزكاة ولو لم يكن مديونا. وإن كان غارما جاز لها أن تدفع له الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من أصناف الزكاة والغارمين، والغارم هو العاجز عن سداد الدين. لكن تبقى مسألة، وهي أنه لو كان مدينا ولكنه قادر على السداد ولم يكن فقيرا، فإنها حينئذ لا تدفع له الزكاة، لأن بعض الناس عليه ديون ولكنه يجدول هذه الديون وهو يعيش حياة مستقرة، فإذا كان الوصف هكذا فإنها لا تدفع له الزكاة، لأن كون الديون عليه لا يبيح بذات هذا الوصف إعطاء الزكاة له، لابد أن يكون غارما أو يكون فقيرا أو يجمع بين الاثنين، كونه فقيرا وكونه غارما. أما إذا كان مديونا ولكنه يجدول ديونه، أي يستطيع سداد الديون، وكذلك أيضا يستطيع النفقة على أهله وعياله من غير ما مشقة أو ضيق في المعيشة، فإن وصف الدين لوحده لا يبيح دفع الزكاة له.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ عبد الله من السعودية يقول: هل سنة العشاء 4 ركعات أو ركعتين فقط؟
سنة العشاء 2 ركعات بعد صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 10 ركعات وحث على 12 ركعة، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، أي كان يحافظ عليها، وذكر منها 2 ركعات بعد المغرب 2 ركعات بعد العشاء. إذن فالسنة عقب صلاة العشاء أن يصلي المرء 2، أما إن زاد على ذلك فمثلا صلى 4 ركعات فإن هاتين 2 تعتبران من جملة قيام الليل، بمعنى أن 2 الأوليين هما راتبة صلاة العشاء، فإن صلى بعد ذلك ما شاء من الصلوات فصلى 2 أو أكثر دخل ذلك في قيام الليل.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا سؤال أم علي تقول: كنت أصلي وأطيل الصلاة حتى أن بعض الأهل والأقارب كانوا يقولون لي: أنت كانك تصلين التراويح من طول الصلاة وطول القيام، فكأنهم يعني يصابوني بعين أو حسد، تقول الآن أصلي على كرسي.
يعني على العموم ما يتعلق بعبادة الإنسان، الإنسان عندما يتعبد الله سبحانه وتعالى عليه أن لا ينظر إلى نظر الناس، فأنت إنما تصلين لله وتتعبدين لله سبحانه وتعالى بما تستطيعين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه معاذ بن الجبل رضي الله عنه قال: وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. فالإنسان إذا كان يصلي لوحده في البيت فيطول ما شاء في صلاته مع مراعاة الحقوق الأخرى، يعني أنت تصلين ما دام أنك قد أديت حق الزوج وحق الأولاد وحق البيت وحق من يجب عليك من الحقوق كالوالدين ونحو ذلك، وجاء وقت الصلاة فلك أن تصلي وأن تطيلي في الصلاة ما شئت، ولكن باعتدال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيامه فركوعه فاعتداده فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، فإذا كانت صلاتك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حسنا وطولا وجمالا وتأملا وخشوعا فهذا أمر طيب، ولا تلتفتي إلى ما يلتفت إليه الناس. ولكن أحيانا الإنسان يعني إذا كان في محضر الناس ويخشى على نفسه أن يدخل عليه الشيطان فيصلي صلاة كصلاة الناس، وفي السنة لك أن تطيلي ما شئت من الإطالة، فالناس لهم أعين وقد يتأثر الإنسان بنظر الناس له، فإذا كنت تخشين من هذا الأمر من الحسد وتخافين أن يقع عليك الحسد فصلي كما يصلي صلاة معتدلة، وإذا صليت لوحدك وابتعدت عنهم فطولي ما شئت من الإطالة. ولكن الأمر لا يتعلق بحسد الناس، للأسف نحن أو بعض الناس أصبح في كل أمر تضرر منه يرجع ذلك إلى العين ويرجع ذلك إلى الحسد، وليس هذا خطأ، فالخطأ الذي يقع منا أو الضر الذي يقع منا فنرجعه أولا إلى أنفسنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان إذا وقع عليه ضر أو وقع عليه بلاء فليفتش أولا عن السبب في نفسه، ولا يرجع هذا السبب إلى الناس أو تعدي الناس أو أعين الناس. فابحثي أولا عن السبب في نفسك. قد يكون المرء كبر، يعني كان في السابق الإنسان يستطيع أن يصلي صلاة يقف فيها طويلا، أصبح ما يستطيع أن يقف. لماذا؟ لأنه كبر في السن، والقوة في مرحلة الشباب ليست كالقوة في مرحلة الضعف. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أول أمرهم كانوا يتقربون الله ويتعبدون الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو لما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة صيامه وصلاته. لما كبر لم يستطع، هكذا الصحابة كانوا يحافظون على ما كانوا عليه من أعمال، كان يطيل الصلاة في شبابه يطيل الصلاة في كبابه، لم يستطع فكان يصوم أياما ثم يفطر أياما. فالإنسان يحافظ يسعى إلى أن يحافظ على الاعتدال في جميع عباداته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مستمر على هذا العمل، كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تحافظ على أعمالك وتحافظ على طاعاتك في شبابك وفي كبرك كما أنت. ولكن الكبر أحيانا الإنسان يعني يكبر الإنسان فيقعد عن كثير من الأعمال، ولكن هي بشرى في الحقيقة، وبشر بها الأخت وكذلك كل من حافظ على الطاعة في شبابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإن شاء الله لا تحرمين من الأجر ما دمت كنت تحافظين على هذه الأعمال في السابق، وجاءك المرض ومنعك من الاستمرارية في هذه الأعمال الطاعات، فإن شاء الله لك الأجر كاملا كما كنت تفعلين هذه الطاعات وأنت في صحتك وأنت في قوتك. ولكن احذري من قضية اعتقاد أن ذلك من أعين الناس أو تسيء الظن بالناس، وارجع الخطأ إلى نفسك أولا.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أم أروى أو الأخت أروى من فلسطين تقول أن هناك شاب مسلم من دولة أسيوية تقول في معي في العمل وقال يريد أن يتحدث مع أمي حتى يخطبني، وتقول أنا أعرفه شاب محترم ويعني أخلاقه طيبة وملتزم وأخلاقه حميدة وشخص بسيط، تقول أعجبت بأخلاقه لكن تقول أمي رفضت عندما قلت لها أن تتحدث مع أبي، رفضت، تقول هذا يعني بلده غير عن بلدنا وماذا سيتحدث الناس عنا. فتريد منكم فضل الشيخ يعني توجيه نصيحة لها كيف تتعامل مع مثل هذه الحال.
الحقيقة النصيحة في مثل هذه الأحوال أنها تستمع لوالديها، يعني الأمر في قضية التزويج يعود إلى من؟ يعود إلى الوالدين، إلا إذا كان هناك عضل بمعنى أن الزوجة كفء وقد تقدم لخطبة هذه المرأة وليس هناك من سبب يمنع رفض هذا الزوج لوجود الكفاءة بين الزوجين، فحينئذ لها حكم العضل. ولكن في مثل هذه الأحوال وقد ذكرت أن هناك فرقا في بعض الأمور وعدم تناسب في بعض الأمور، وذلك أدعى إلى عدم وجود المكافأة بين الطرفين، فننصحها بأن تستخير وأن تسمع لوالديها، فربما كان الوالدين نظر آخر. وقضية أنها تقول أن الزوج صاحب دين وخلق، في الحقيقة كثير من هذه الأمور قد لا تظهر على حقيقتها، وذلك كل واحد من الخاطبين لربما يتجمل للطرف الآخر ويحسن العلاقة، حتى إذا كان مع بعضهم البعض في بيت واحد تجلت أخلاقهم وتجلت ديانتهم واستقامتهم. إذن أحيانا قضية الأمور الظاهرة لا يعول عليها كثيرا، إنما الأمور الظاهرة إنما هي بمنزلة العلامات التي ممكن أن يستأنس بها، ولكن تجعل هي الأساس يصعب أن يجعل مثل هذه الأمور الأساس، خصوصا فيما يتعلق بعلاقة الخاطبين، فكل منهما يتجمل للآخر ويحسن أخلاقهما للآخر. وكم من ذكرت كم من حصل لها مثل هذا الموقف، فلما حصل الزواج تبدلت الأحوال وظهرت أخلاق الزوج أو ظهرت أخلاق الزوجة على حقيقتها، فالمسألة في الحقيقة أرجعها إلى قضية الاستخارة وأنها تستخير، وإن استمعت لكلام والديها ولمشورة والديها ربما كان ذلك خيرا لها، وعسى الله جل وعلا أن يعوضها بخطيب آخر وزوج آخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا السؤال أبو محمد يقول: أخذ شخص مني مبلغ 5000 درهم ويقول قال سأرجع لك هذا المبلغ ذهبا، يعني أنظر كم سعر الذهب أو 5000 كم وزن ذهب في مثل هذا اليوم يوم الأرجاع، وسأعيد لك هذا المبلغ ذهبا، هل يقول هذا الأمر جائز؟
هذا الأمر إذا كان على ما ذكر الأخ السائل لا يجوز ولا يصح، لأن من أخذ دراهم ثم أراد أن يرجعها ذهبا فإنه له أن يفعل ذلك بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون ذلك اتفاق سابق، بمعنى أنهم عند الإرجاع يتفقون على أن يرجعونه بسعر اليوم وأن يتفرقوا وليس بينهم شيء. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس إذا كان بسعر يومه وتفرقتما وليس بينكما شيء. فنضرب ذلك مثلا، مثلا لو أخذ 10000 درهم إماراتي، وكانت هذه 10000 درهم إماراتي تساوي مثلا 200 غرام من الذهب الخالص IR24، فقال عند التعاقد قال أنا ترجعها لي 200 غرام من الذهب، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن وهو قد سلمه الدراهم. لماذا؟ لأن هناك قاعدة مهمة جدا لابد أن تفهم، وهي أن موجب الدين رد مثله. أنت أخذت 10000 درهم ترجعها كم؟ ترجعها 10000 درهم، لأن ذلك ما ظنت أن تقع الزيادة في الدين، وإذا وقعت الزيادة في الدين فقد وقع ربا. ماذا؟ فقد وقع الربا. إذن كيف التصرف حتى يخرج كل واحد منهما من هذا الحرج؟ نقول تأخذ أنت 10000 وتشتري بها ذهبا وتسلمها له 200 غرام من الذهب، وتقول له عند الإرجاع ترجعها لي ماذا؟ ترجعها لي 200 غرام من الذهب. فهو قد أدانه ذهبا ولم يعطيه دينا ماذا؟ ولم يعطيه دينا دراهم. يقول أنا أعطيتك 200 غرام ذهب، ترجعها لي وقت السداد بعد سنة أو بعد 10 سنوات أو بعد عند حلول أجل، ترجعها لي كم؟ ترجعها لي 200 غرام ذهب. بذلك ماذا؟ بذلك يكون الأمر قد حصل ما اتفق عليه الطرفين وتوافق عليه الشرع. إذن هذه الصورة التي يذكرها الأخ السائل لا تجوز، والحل أنه أخذ 10000 يرجعها متى؟ بسعر يومها ذهبا، 10000 كذلك أيضا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخت نوال من اليمن، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخت نوال، تفضلي.
الله يحييك أخي. لو سمحت، المرأة المحادة هل يجوز لها أن تخرج من البيت لغرض التعليف للبقر مثلا بالغنم أو الحقبة؟
كيف لو تخرج عندما تخرج من العدة؟
لا يعني إذا كانت في فترة العدة هل يجوز لها أن تخرج تعلف يعني على
إن شاء الله إن شاء الله
في منطقة ريفية، هل يجوز لها أن تخرج تعلف الهواء مثلا نسميهم البقر كالغنم كالضأ؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخت نوال، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعود في الشيخ إلى إكمال الإجابة على الأسئلة. الأخت أو الأخ إبراهيم من فرنسا سأل عن حكم كث الثياب والشعر، يقول في الصلاة هل يعتبر يعني يقول لف الشال مثلا أو السكار، يقول هل يعتبر من كف الثياب وهل يدخل في النهي؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثياب، والمراد بكف الثياب أي جمعها، وقد ذكر أهل العلم صورا لذلك، قالوا كان يجمع طرفي ثيابه فيدخلهما إليه إذا سجد، فقالوا هذا يدخل في كف الثياب. وذكر بعض أهل العلم أن من صور كف الثياب أي أن يجمع كف ثيابه فيعليهما، والعلة في ذلك أن الإنسان إذا سجد أو صلى فإن ثيابه كذلك أيضا تكون معه، فيستل على من أراد أن يصلي، يستل ثيابه فيجعلها تنزل، وكذلك أيضا الثوب ينزل ولا يقوم بجمع ثيابه. أما الصورة التي ذكرها في الحقيقة فإنه لا يظهر منها كف الثياب، لا يظهر منها كف الثياب، وإنما هي قد تكون سترا لرقبته أو نحو ذلك، ولا أرى أن ذلك يدخل في كف الثياب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو خالد من العراق يقول: ما حكم غسل البراجم؟
البراجم هي معاقد الأصابع، فالأصابع في أعلاها توجد هناك بعض المعاقد التي لربما يتجمع فيها الوسخ، هذا يسمى بالبراجم في لغة العرب، وبعضهم عمم لفظ البراجم لكل موضع لا يصل إليه أو يصعب إليه وصول الماء، كما بين الأصابع وكما بين تحت الأذن ونحو ذلك، مثل هذه الأماكن، هذه التي تسمى بالبراجم. والنبي صلى الله عليه وسلم عد غسل البراجم من سنن الفطرة، لأنها إزالة وسخ يقع على الجسد، وليس ذلك متعلق بالوضوء أو متعلق بالغسل، وإنما تطهير الأماكن التي لا يصل إليها الماء أو يقع الوسخ فيها، فإن الأفضل حينئذ أن تتعاهد مثل هذه الأماكن وأن تنظف وأن تغسل، وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعده من سنن الفطرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أخ محمد من أبو ظبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
الله يحييك، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
احنا صلينا صلاة العصر جماعة.
نعم.
زين آخر صلاة سجد الشيخ سجدة واحدة سهى يعني زين، وكمل الصلاة لين سلم، ما حد يعني شو في الحالة تقول سبحان الله أو تقول السجدة أو كذا،
يعني تقول لم ينبه في الصلاة،
لم ينبه
الإمام،
عقب هي نعم عقب ما سلم نبه الجماعة، قام جاب ركعة كاملة وسجد سجد سهو بعد السلام
إن شاء الله.
صحيح هذا ولا لا؟
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. ما تفضل شيخ للجاب على الأسئلة. سؤال أم زيد من اليمن تقول: هل الشعر حلال أم حرام، وهل كان الشعر موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟
أول بالنسبة لي الشعر، الشعر كان موجودا عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والشعر هو لون من ألوان الكلاب عند العرب، و هو نوع من أنواع الفصاحة والبلاغة التي تؤثر في الناس، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، وكان له كذلك أيضا عبد الله بن رواحة، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بأن يؤيد بروح القدس، فالشعر كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه وأقر ما كان منه طيبا، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، ولكن الشعر قد يكون حسنا بحسب ما يقال في هذا الشعر، وقد يكون قبيحا، فحسن الشعر حسن وقبيحه قبيح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يكون هم الإنسان الشعر وأن يكون جل اهتمامه الشعر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ بطن أحدكم قيحا خيرا من أن يمتلئ شعرا، هذا ورد في ماذا؟ في من جعل همه وحياته الشعر فانشغل به عما ينفعه أو ما يكون من كلامه نافعا للناس، أما إذا كان حسنا وطيبا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وسمع الحدا، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وكذلك أيضا كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر ويسمع الصحابة الشعر، ولم يقع إنكار النبي من إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت عائشة رضي الله عنها بتلك المرأة التي كانت عائشة تأتيها وتحدث وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، كان الصحابة يسمعون الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر، ولكن الشعر منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، فإن كان هذا الشعر في نصرة الدين وفي بيان الفضائل والدعوة إلى الأمور الطيبة والدعوة إلى التلاحم والاجتماع بين أفراد المجتمع فهذا أمر طيب وهذا من الكلام الحسن، أما إذا كان الشعر فيه إحقاق لإبطال للحق وإحقاق للباطل أو فيه من الكلام ما لا يليق من ذكر العورات أو غيبة الناس أو التحدث عنهم أو التفريق بين الناس أو ذكر النميمة والبهتان على الناس، فإن هذا الشعر حينئذ يكون محرما. إذن الشعر بحسب ما يقال، إن كان حسنا فهو حسن وإن كان قبيحا فهو قبيح، والإنسان عليه أن يكون وسطا في الأمور، لا يكون همه الشعر ولا يغفل كذلك أيضا عن الشعر. الشعر من روائع الكلام وحسن البيان، ولذلك جاء في الحديث إن من البيان لسحرة، فقد يكون أحيانا الشعر يعني يدفع الإنسان إلى فعل الفضائل ويحمسه إلى فعل الخير، فهذا الشعر إن قاله أو سمعه فإنه أمر طيب ولا يدخل في الإثم، ولكن لا يكون همه وشغله الشاغل هو الشعر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخت أو الأخ أبو عبد الله من السودان، يقول: رجلين دخلا مع الإمام في الصلاة والإمام في الركعة الأخيرة في السجود، فيقول أحدهما دخل كبر ودخل مع الإمام في الصلاة في السجود، والآخر ظل قائما ولا يوجد في الصف إلا هذين الرجلين، فيقول: ما حكم الصلاة؟ يقول: لأني أصبحت يعني منفرد خلف الصف.
العموم إذا كان دخل جميعا فكان الذي ينبغي عليهما أن يصلي خلف الإمام، لكن يظهر أن أحدهما دخل فبادر إلى أن يكون إلى يمين الإمام، والآخر جاء وظن أنهم ربما سيقومون للركعة الثالثة أو الرابعة فصلى منفردا خلف الصف، فحينئذ صلاته إن شاء الله صحيحة، وإنما لا تصح صلاة المنفرد إذا صف لوحده ولم يكن هناك محل لكي يصف، والأصل في الاثنين يصلون مع الإمام أن يكون خلف الإمام، فهو قد تأول وتأوله صحيح بأن صلى خلف الإمام وابتدأ الصلاة ظنا منه أنه سيرجع بعد ذلك فإذا بالإمام يسلم، فنقول حينئذ صلاتك صحيحة، وها هنا الواجب ها هنا يسقط بالعذر، والعذر ها هنا كون موقف الرجلين خلف الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخت مريم من موريتانيا، تقول: ما حكم من حلف وحنث ثلاث مرات وكرر ذلك ولم يكفر عن يمينه، هل تلزمه كفارة واحدة أو ثلاث كفارات؟
إذا حلف الإنسان على أمر ثم حلف عليه ثم حلف عليه وكان السبب واحدا فحينئذ تكفي كفارة واحدة عن الثلاث، أما إذا حلف على أفعال مختلفة في أوقات مختلفة، فحلف مثلا أن حلفت مثلا أن لا تكلم فلانا، وحلفت كذلك أن لا تدخل بيت فلان من الناس، ثم حلفت على أمر ثالث فحينئذ وحلفت في الكل، فحينئذ يلزمها في كل واحدة منها كفارة. أما إذا كان الحلف على أمر واحد فقالت: والله لا أدخل بيت أختي مثلا، ثم بعد فترة أكدت هذا الأمر فقالت: والله لا أدخل بيت أختي، ثم أكدته بعد أيام فقالت: والله لا أدخل بيت أختي، ثم بعد ذلك دخلت بيت أختها ولم تكن قد دخلت قبل ذلك أو كفرت، فتكفيها حينئذ كفارة واحدة. أما إذا دخلت ثم كفرت ثم حلفت مرة أخرى فعليها كفارة أخرى، لماذا؟ لأنها كفرت بعد الحلف الأول. إذن إذا حلفت ثلاث مرات على أمر واحد ثم حلفت ولم تكن قد كفرت فتكفيها حينئذ كفارة واحدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم جويرية من الجزائر تقول: أريد التوبة من الحسد مع أن غيرتي تقول شديدة، على قريباتي، فكيف أطهر قلبي من الحسد، وما هي الخطوات التي أقوم بها حتى يطهر قلبي من هذه الصفة؟
في الحقيقة يعني الحسد من الأدواء الخطيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تطهير أنفسنا من هذه الأدواء، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في صفات المؤمن قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فذكر نفسه: هو التقي النقي، لا حسد ولا بغضاء في قلبه. فالإنسان عليه أن يسعى أن يطهر قلبه من الحسد. كيف يطهر قلبه من الحسد؟ أولا عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بالقضاء والقدر، أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وقسم الأموال وقسم الجمال وقسم الأولاد والعيال، فهذه هي قسمة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذا قسم بين العباد فلحكمة، الله جل وعلا أعطى من أعطاه لكي ينظر هل يشكر على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ومنع من منع حتى ينظر هل يصبر على ما منع منه. فالإنسان يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فإذا أيقن الإنسان أن من أعطاه الله سبحانه وتعالى أعطاه لحكمة، وأن الذي منع منع لحكمة، ووصل ذلك إلى سؤداء قلبه، فسيقع في قلبه الرضا، الرضا بما أعطى، بما قدره الله جل وعلا من العطايا للناس. ولا يكون هم الإنسان ما أعطاه الله جل وعلا الناس، فقد يكون عند المرء من العطايا ما ليس عند الآخرين، ولكن الإنسان لا يفتش في نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر إلى من هو دوننا، وأن لا ننظر إلى من هو علينا، حتى لا نزدري نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. فنحن نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان للأسف لا ينظر إلى هذه النعم، ولكن ينظر إلى ما عند الناس من النعم، وكأنه يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. العلاج الثاني هو أن يعلم خطورة هذا الأمر عليه في نفسه، وكأنه يقتل حسناته بسبب ذلك، فإن الحسنات تذهب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس، فظن الصحابة أن المفلس من ليس له دينار ولا درهم، فقال: المفلس من ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فالإنسان إذا علم بأن الحسد سيذهب حسناته وسيجمع إليه سيئات غيره، فإن هذا سيدفعه إلى أن يطهر ما في نفسه من الغل والحقد والحسد على الآخرين. ثم إن هذا الأمر أمر في القلب، ويحتاج إلى صدق من الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه. وكان من دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام في هذا، قال: إلا من أتى الله، وقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه قلبا سليما نقيا، أن يسلل سخيمة قلبه، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسلل سخيمة قلبي. إذا إن شاء الله إذا هي يعني اتخذت هذه الإجراءات ونظرت بعين الرحمة إلى ما عند الناس من النعم، ونظرت إلى عين ما عندها من النعم، تكون قريرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
الله يسلمكم ويسلمك ويبارك فيكم.
مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.